المحاكمات الكبرى نداعب تلافيف الذاكرة، نغوص في أغوار ثناياها، نستحضر محطات عبر التاريخ. المحاكمات الكبرى، إعداد وتقديم وحيد جلال وأمين حلفاوي.
محاكمة غاري باورز. كان يوم 17 أغسطس عام 1600 ميلادية يوما مشهودا في موسكو، فقد تجمع فيه ما يزيد عن 1500 شخصية تحت قبة قاعة بيت النقابات ليشهدوا محاكمة مثيرة تتولاها المحكمة العسكرية العليا لاتحاد الجمهورية الاشتراكية السوفيتية، والمسمات أيضا محكمة التعايش السلمي والتجسس بين القوى العظمى. في أول أيار ماي، قبل ما يقرب من 3 أشهر ونصف، أسقطت الدفاعات الجوية السوفيتية طائرة حربية أمريكية كانت تحلق فوق أراضي الاتحاد السوفيتي. الطائرة من طراز U-2، وهي مختصة بالتجسس على ارتفاع شاهق. لقد تحطمت الطائرة، لكن قائدها نجا وهبط بمظلته، حيث احتجزه الأهالي وسلموه للسلطة. آنذاك أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن طائرتها ظلت طريقها، لكنها ما لبثت أن اعترفت بأن الغاية من هذا التحليق هي مراقبة الأراضي السوفيتية من الجو، وعلى وجه التحديد كشف المراكز العسكرية فيها. وكان نتيجة ذلك أن انفجرت أزمة سياسية بين البلدين أعادتها إلى أجواء الحرب الباردة لسنوات ما بعد الحرب، كما أن القمة التي كانت ستجمع إيزنهاور وماكملين وخروتشوف قد نصفت.
في مثل هذه الأجواء ستجري محاكمة الطيار، والغريب أن الاتحاد السوفيتي على غير عادته في مثل هذه الحالات فتح كل مضخاته الدعائية بأن جعل المحاكمة علنية وفي تلك القاعة الضخمة في بيت النقابات، وإمعاناً في الخط الدعائي سمح لعائلة المتهم بأن تحضر، وقد خصصت لها أماكن في الطابق العلوي في القاعة. جلس فرانك باورز في القفص، كان يبدو وسيماً وممتلئاً بالصحة والشباب، أما رأسه الكبير والمضغوط فلم يكن يعطي الانطباع عن ذكاء حاد أو عبقرية خاصة.
بعد عرض طويل لتصرفاتي قادة البيت الأبيض الرعناء ضد الاتحاد السوفيتي ومساعيه الحثيثة من أجل السلام، انتقل قرار الاتهام إلى المتهم نفسه. ذكر القرار أن غاري باورز تطوع في الجيش الأمريكي عام 1950 ميلادية، وفي عام 1956 ميلادية وقع الاختيار عليه ليقوم بمهمات خاصة على طائرات من نوع خاص تحت إمرة عقيد يدعى شيلتون.
وفي 27 أبريل عام 1960 وصل إلى باكستان، حيث انطلق منها ليحلق فوق حدود الاتحاد السوفيتي، وكان عليه أن يهبط في بودو في النرويج بعد أن يكون قد قام بتصوير عدد من المطارات ومحطات الرادار الروسية.
المحاكمة. المدعي العام يستجوب المتهم.
سيد باولز، هل أدركت الاتهامات الموجهة ضدك؟
أجل.
هل تعترف بذنبك؟
نعم.
هل كنت تعرف بعد أن وصلت إلى باكستان أن عليك التحليق فوق أراضي الاتحاد السوفيتي؟
لا، لم أكن أعرف.
الطائرة يوتو، ما هي؟
إنها طائرة خاصة بالتحليق على ارتفاعات شاهقة.
هل هي طائرة حربية؟
لا أستطيع أن أقول ما إذا كانت حربية أم لا. كل ما أعرفه هو أنها تستعمل للاستكشاف في الأجواء المرتفعة.
أنت تنتمي إلى وحدة عسكرية، أليس كذلك؟
وحدتي التي أنتمي إليها يتولاها عسكريون، لكن فيها كثير من المدنيين.
هل كانت طائرتك تحمل إشارات مميزة؟
لم ألاحظ شيئا من هذا القبيل.
لماذا لا تحمل مثل هذه الإشارات؟
لست متأكدا من أنها لا تحمل.
ذكرت في التحقيق أن عدم وجود إشارات على الطائرة ربما كان لإخفاء هويتها.
لا أذكر ما إذا كنت قد قلت ذلك. لا أذكر.
هل أمرك العقيد بعدم الهبوط في مطار سوفيتي إذا ما طرأ عطل في طائرتك؟
أجل، لقد أمرني بذلك.
بعد ذلك بدأ المدعي العام هجوما صاعقا على شيلتون، العقيد الذي اقترن اسمه بكثير من أعمال التجسس والتخريب ضد الاتحاد السوفيتي. وأمام خرائط فتحت أمام باورز، بدأ هذا الأخير يعطي الإيضاحات عن مهمته فوق الأراضي السوفيتية، مبينا المواقع التي أمر بتصويرها. هنا يستأنف المدعي العام أسئلته للمتهم باورز.
هل تعطينا أسماء رؤسائك؟
أجهل أسماء معظمهم وكذلك صفاتهم.
كيف كنت تشعر وأنت فوق أراضينا؟
كانت أعصابي مشدودة.
لماذا؟
لمجرد تفكيري بأني فوق أراضي الاتحاد السوفيتي كنت أقول في نفسي ليتني لا أكرر هذا.
هل تعترف بأن عملك هو عمل تجسسي؟
أعتقد.
حينها قاربت الساعة 2 بعد الظهر. هنا رفعت الجلسة لتستأنف بعد 3 ساعات بمرافعة محامي الدفاع، وهذا المحامي هو سوفيتي ويدعى غرينيف، ذلك أن الحكومة السوفيتية رفضت أن يتولى الدفاع محام أمريكي. جهد غرينيف وفي الحدود المرسومة له بإبراز أن موكله جندي يقوم بتنفيذ أوامر رؤسائه، ومن هذا الإطار انطلق سؤاله الأول.
محامي الدفاع يستجوب موكله أمام هيئة المحكمة.
باورز.
هل ترك لك الخيار في المهمة الموكلة إليك؟
كلا، لقد أصدرت لي أوامر وكان علي التنفيذ.
هل كان باستطاعتك أن ترفض؟
لا، لا أبدا، مطلقا.
عندما أحاط بك الفلاحون عند هبوطك، هل عاملوك معاملة حسنة؟
كنت طوال وجودي معهم أعامل بشكل جيد.
وبعد ذلك في السجن، هل تعرضت للتعذيب؟
كلا، علما بأني كنت في فترة من الفترات أخشى أن أتعرض لبعض التعذيب، لكن هذا الوهم سرعان ما تبدد.
وجلس المحامي ليبدأ رئيس المحكمة بالكلام. رئيس المحكمة يستجوب المتهم.
هل كنت تدرك أن تحليقك فوق أراضي الاتحاد السوفيتي كان من شأنه نصف القمة المزمع عقدها بين رئيسي البلدين؟
لم يجب باورز، لقد فوجئ بالسؤال، كذلك فإنه لم يسبق له أن ربط بين الأمرين، فطرح عليه الرئيس سؤالاً آخر.
هل تعتقد أنك بعملك هذا قد أديت خدمة لبلدك؟
كلا، أبداً، كلا لا أظن ذلك.
هل أنت نادم؟
أجل سيدي، كثيراً، فقد أدركت كم كنت سيئاً بمساهمتي في توتير الأجواء العالمية.
لقد أحسن باورز صنعاً بإعطائه مثل هذه الإجابات، وبذلك كان متهماً مثالياً يستطيع كيف يتجنب المعسكر الخاص والأهوال التي يعانيها عادة نزلاؤه في الاتحاد السوفيتي، وهنا يتأكد ذكاؤه الذي أنقذه من سوء المصير. اليوم الثاني للمحاكمة خصص لسماع الشهود، وهؤلاء يتألفون بصورة خاصة من خبراء عسكريين ومن فلاحين ممن احتجزوا باورز عند هبوطه بمظلته على أحد السهول. يومها عثر مع باورز على 7500 روبل وعلى دولارات وليرات ذهبية نابليونية، كذلك عثر معه على ساعات وثمان خواتم ذهبية.
في هذه الأثناء التفت المدعي العام إلى المتهم وقال له بلهجة قاسية:
هذه الأشياء كانت مخصصة لإفساد من كان من الممكن أن يحتجزوك؟
المتهم لم يحتج، كان الأمر واضحا ولا يقبل النقاش، وإلى جانب ما ذكر من أشياء فقد كان مع المتهم بعض الطلقات من نوع الذخيرة المحرقة وبوصلات وعلم أمريكي طبع عليه 14 لغة: ساعدوني لكي أنجو ولكم مكافأة قيمة. كما كان معه خنجر ومسدس وحقنة مسمومة للانتحار إذا ما لزم الأمر، لكن باورز لم ينتحر، بل فضل الهبوط من علو 11,000 قدم في حقل قمح على السهل المذكور وسط فلاحين أحاطوا به ثم أحاطوه بعنايتهم. وبدأ الحديث عن الطائرة، هنا لم يعطي المتهم معلومات عنها قال أنه يجهل تفاصيلها الفنية.
وفي اليوم الثالث للمحاكمة يوم 19 أوت أغسطس من عام 1960 كان على المحكمة أن تصدر حكمها. كيف سيكون هذا الحكم؟ هل يكون رحوماً فيبرهن الاتحاد السوفيتي على نيته بالاستمرار في سياسة المرونة والتفاهم، أم يأتي قاسياً فيستفز الحرب الباردة بما فيها من تشنج ومخاطر؟
ما إن فتحت الجلسة حتى وقف المدعي العام ليلقي مرافعة لم تترك سترا في الطبيعة العدائية للإمبريالية الأمريكية المسؤولة عن الجريمة القبيحة التي قام بتنفيذها باورز، والتفت نحو المتهم ليقول له:
أما هذا الجالس أمامكم في قفصه فهو ليس جاسوسا بسيطا فحسب، بل هو مجرم أنشئ ليكون كذلك. إن عائلة باورز هي من أنبتت مجرمين قد يكونون أول من يلقي القنابل النووية فوق رؤوس الشعوب المسالمة. أيها الرفاق القضاة، إن حكمكم هو الذي سيقرر مصير الإنسانية. ليكن إذن إنذارا قاسيا لكل من تسول له نفسه اللعب في قضية السلام والتآمر على كرامة الاتحاد السوفيتي. كان علي أن أطلب تطبيق أحكام المادة الثانية الخاصة بالجرائم ضد الدولة، غير أن الصدق في ندم المتهم يجعلني أطلب إبدال هذا الحكم بالسجن لمدة 15 سنة.
صفق الحاضرون لمرافعة المدعي العام تماما كما لو كانوا في مسرح.
ثم جاء دور محامي الدفاع، وهو رجل رقيق المظهر مميز السلوك في 60 من عمره. بدأ هذا المحامي قائلا:
لا شك أن مهمتي صعبة، فالجريمة شنعاء، لكن باورز يا رفاق القضاة ليس وحده المجرم، فهناك رؤساؤه الأمريكيون، هؤلاء من يجب أن يكونوا هنا اليوم ليحاكموا على ما ينوون اقترافه من جرائم في حق الإنسانية جمعاء. كان بإمكان باورز أن يضغط على زرين فيحطم طائرته ويقتل نفسه، لكنه لم يفعل، وبفضل هذا فإن سر السياسة العدائية الأمريكية انكشف.
هل كان المحامي يريد زرع الشك في أذهان الحاضرين عن عدم إخلاصه لقضية بلاده؟ لا أحد يدري. وها هو يضيف:
كان باورز صادقا وشريفا طوال التحقيق. لا أعرف ما إذا كان قد قال الحقيقة بكاملها، لكني أعرف أن ما قاله صحيح. أيها الرفاق القضاة، أؤكد أن تغييرات كثيرة حصلت داخل باورز منذ اللحظة التي وطأت قدماه أرض الاتحاد السوفيتي. لقد أقر أنه ظلل. هذا الشاب تربى في عائلة كثيرة العدد من العمال البسطاء، وكالملايين من الشباب الأمريكيين نشأ في جو عبادة الدولار. إن المجتمع الرأسمالي يجعل للمال المكانة الأولى فيه، فمن أجل المال يهدر الشرف ويضحى بالحقيقة. تأكدوا نعم يا رفاق القضاة، إن الحاجة إلى المال هي التي دفعت باورز نحو الهاوية، وإذا أردتم إعادته إلى أصالته الإنسانية فما عليكم إلا أن تنتزعوا منه هاجس الدولار.
وأضاف المحامي في النهاية بلهجة المفشي لسر من الأسرار:
لقد قال لي باورز، أنا أعرف أنني سأحاكم في بلادي أمام محكمة أخرى، لكني أشك في أنني سأعود إليها.
هل حقا قال ذلك؟ وهل في نيته اختيار الحرية في الاتحاد السوفيتي؟
بعدها عاد رئيس المحكمة ليسأل المتهمة عما إذا كان لديه ما يضيفه، فيقف باورز وفي يده ورقة ويبدأ بقراءتها.
أنا مدرك أني اقترفت جريمة نكراء، كل ما أطلبه هو أن تؤخذ الظروف التي دفعتني إلى هنا بعين الاعتبار، وأن لا تبلغ حكومتي ما أدليت به من معلومات أثناء تحقيق. وفي المحاكمة أنا أفهم أنكم تعتبروني عدوا، لكني بصدق أني أشعر بالمودة تجاه الشعب السوفيتي الروسي. وأخيرا أشكركم جميعا لإصغائكم إلي.
وجلس باورز وسط صمت ثقيل، ولم يخفي الصحفيون الغربيون عند بلوغهم تفاصيل المحاكمة امتعاضهم من تعقل باورز الزائد، وكانوا يتساءلون دائما عما إذا ما كان ما أدلى به المتهم في قاعة المحكمة يعكس فعلا وبشكل صحيح أفكاره ومكنوناته. رفعت الجلسة لإصدار الحكم، كان حكما رحوما ومعقولا. عشر سنوات سجنا، منها ثلاث في سجن حقيقي والسبع الباقية في معسكر عمل في مكان ما في جمهورية روسيا البيضاء. الحكم قاس بالنسبة لرجل، لكنه ليس كذلك بنظر الأزمة الدولية التي فجرها عمل باورز. وإذا ما تمعنا قليلا بمجريات الأمور ونتائجها رأينا أن باورز لم يكن سوى حجرا صغيرا في لعبة الشطرنج القائمة على قدم وساق بين أمريكا والاتحاد السوفيتي. لم يدم احتجاز باورز أكثر من سنتين، ففي عام 1962 ميلادية أعيد إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عملية تبادل للأسرى أجريت لصالحه وصالح العقيد رودولف إيبل الذي اتهم في نيويورك بالتجسس لمصلحة الاتحاد السوفيتي قبل بضع سنوات. إلى هنا مستمعينا الأفاضل تنتهي محاكمة اليوم، محاكمة الطيار الأمريكي باورز، على أمل اللقاء بكم في محاكمات أخرى ضمن مواعيد أخرى. خدمكم في هذا العدد المخرج المتألق جمال راشدي، أما في الهندسة الصوتية على العارضة التقنية بكل تفان وإخلاص خدمتكم راضية، وفريق الإنجاز كان معكم أمين حرام في دور باورز. أما في دور المدعي العام فقد أدى هشام بورزاق، وحيد جلال، ونجاة كتو. إلى الملتقى والسلام، حسن الختام.